بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 30 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، وباب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. الحديث 37 38. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 17 من شهر جمادى الآخرة من عام 1422.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان، باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. باب بالتنوين، وقد تقدم إعراب نظائره مرارا. تطوع بالرفع مبتدأ وخبره من الإيمان، وقد تقدم تحرير المسوغ في الابتداء بالنكرة. التطوع يطلق مرادفا للمسنون والمستحب، ويطلق التطوع على ما دون الواجب. المقصود بالتطوع في هذه الترجمة هو قيام الليل، وخصه جماعة من العلماء بصلاة التراويح، سواء صلى ذلك أول الليل أو آخرة، كل ذلك من الإيمان. والمؤلف رحمه تعالى قيد ذلك برمضان اتباعاً للفظ الحديث: من قام رمضان. وإلا فالتطوع كله من الإيمان، سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، في الليل أم في النهار، فالطاعات شعبة من شعب الإيمان، وأمور الإمام متفاوتة. فالإمام 64 شعبة، في رواية 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. ومن قامت بشعبة من شعب الإيمان لا يلزم أن يكون مؤمنا خالص الإيمان، كما أن من قامت بشعبة من شعب الكفر لا يلزم يكون كافرا خالصا. وقد تقدم أن الكفر مراتب متفاوتة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث 37: حدثنا إسماعيل هو ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أويس الأصبحي، وهو ابن أخت مالك ابن أنس. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا بأس به. وقال ابن معين: ضعيف. قال ابن معين: ضعيف، هو وأبوه يسرقان الحديث. قال ابن معين: ضعيف، هو وأبوه يسرقان الحديث. وعنه قال: مخلق يكذب ليس بشيء. وقال عنه النسائي: ضعيف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ما أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين، وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج للبخاري أصوله، وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه. قال الحافظ وهو مشعر لأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله، وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه. وفي هذا الحديث تابعه عن مالك جمع منهم عبد الله بن يوسف رواه البخاري ويحيى ابن يحيى في صحيح الإمام مسلم. وقد تقدم الحديث عن إسماعيل، قال إسماعيل حدثني مالك وهو إمام دار الهجرة وقد ولد سنة 93، واتفق الأئمة على ثقته وجلالة قدره وعظيم منزلته. وقد تقدم الحديث عنه، وقد قطع جماعة بأن الحديث الوارد في المسند والترمذي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. قطع جماعة بأنه هو الإمام مالك، وهذا الحديث تكلم فيه جماعة نجل عن علاة بن جريج ولا تضر، ورجح جماعة وقفه، وهذا الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وللموقوف حكم المرفوع لأنه لا مجال للاجتهاد في مثل هذا. وفي ألفية العراقي وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. وقد توفي الإمام مالك رحمه الله تعالى سنة 79. قال مالك رحمه الله عن ابن شهاب هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الإمام التابعي المشهور، ولد سنة 50، قاله دحيم وأحمد بن صالح وجماعة، وقال خليفة ابن خياط ولد سنة 51. قال سفيان رحمه الله كان الزهري أعلم أهل المدينة، وقال الإمام أحمد رحمه الله الزهري أحسن الناس حديثا وأجود الناس إسنادا، وقال أبو حاتم رحمه الله أثبتوا أصحاب أنس الزهري. ومن جميل كلام الزهري رحمه الله تعالى أنه قال الاعتصام بالسنة نجاه، وقال رحمه الله إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. وقد تقدم شيء من الحديث عن الإمام الزهري، وقد توفي رحمه الله سنة 23. قال الزهري رحمه الله عن حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري، والده صحابي المشهور أحد العشرة المبشرين بالجنة. وحميد بن عبد الرحمن هو أخو أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأمه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وهي أخت عثمان بن عفان رضي الله عنه لأمه. وأم كلثوم كانت من المهاجرات، وحميد مجمع على توثيقه. توفي بالمدينة سنة 95 وهو ابن 73. فيكون مولده سنة 22، ولم تثبت روايته عن عمر ولا تصح رؤيته لعمر أيضا، لأن عمر رضي الله عنه قتل سنة 23 وهذا ولد سنة 22، ويحتمل سماعه من عثمان. وأما حديثه عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب ف فمرسل، وقد روى له الجماعة. قال حميد عن أبي هريرة، تقدم الحديث عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة مجمع على أنه الصحابي، ومتفق على أنه أكثر الصحابة رواية، وليس هو من المهاجرين ولا من الأنصار، ففيه إبطال لمن زعم أن الصحبة مختصة بالمهاجرين والأنصار، فهذا لا قائل به والإجماع على خلافه، بل هذا القول ضرب من التلاعب، يتخذ وسيلة للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لأنه إذا لم تثبت صحبته ليس له من القدر مثل لقدر من ثبتت صحبته. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان، معنى اسم شرط جازم، تجزم فعلين، الأول فعل الشرط، الثاني جوابه وجزاؤه. والمقصود بقام رمضان أي قام يصلي من الليل في كل رمضان، والمشروع أن يصلي بإحدى عشرة ركعة، لأن هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورمضان جمعه رمضانات، قيل إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر فسمي بذلك. وفي إطلاق رمضان على شهر الصيام دون سبق بشهر رمضان ونحو ذلك، وقد كره هذا بعض أهل العلم وأوردوا حديثا في النهي عن ذلك، ولا يصح ولا دليل على الكراهية، سأذكر ذلك إن شاء الله تعالى في الفوائد المستخرجة من الحديث. قوله إيمانا واحتسابا، إيمانا أي تصديقا بوعد الله وثوابه، واحتسابا أي طلبا للأجر والثواب دون الرياء والسمعة ونحو ذلك. قوله غفر له، هذا جواب الشرط، غفر له وما تقدم من ذنبه غفر له، هذا جواب الشرط. وقوله غفر له ظاهر يتناول الصغائر والكبائر، وهذا قول ابن المنذر، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وقد تقدم شيء من ذلك على قوله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أكثر أهل العلم بأن المغفرة مختصة بالصغائر دون الكبائر، وقد تقدم الحديث عن ذلك. وقد جاء في بعض نسخ مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث عثمان بن عمر قال: حدثنا مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وجاءت هذه الزيادة أيضا عند النسائي من رواية قتيبة عن سفيان عن الزهري، وتابعه حامد بن يحيى، وقال ابن عبد البر: هي زيادة منكرة في حديث الزهري. وجاءت هذه الزيادة أيضا من طريق هشام بن عمار ويوسف ابن يعقوب والحسين المروزي، وخالفهم من هو أوثق منهم في ابن عيينة، فلم يذكر فيه وما تأخر، منهم إسحاق بن راهويه والفلاس وسعيد المخزومي وعبد الجبار بن العلاء والشافعي وجماعة. صحيح أن هذه الزيادة شاذة، وقد تقدم الإشارة إلى شيء من هذا في حديث أبي هريرة السابق، وهو الحديث 35. والمحفوظ من قوله صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي إثبات صفة المغفرة لله جل وعلا. وحديث الباب رواه مسلم أيضا عن يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب. وأجمل بعض فوائد الحديث، فإذا الأولى في أن الأعمال من مسمى الإيمان، ففيها الرد على المرجئة، وهذا الشاهد من الترجمة لكتاب الإيمان، ففيها الرد على المرجئة حيث يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، وفيهم الرد على المرجئة من وجه آخر، في أن الإيمان يزيد وينقص، في أن الإيمان يزيد وينقص، لأن لا يشك عاقل أن من قام رمضان زاد إيمانه، ومن ترك ذلك نقص إيمانه. ومن فوائد الحديث أيضا في أن الإخلاص شرط في حصول المغفرة، لقول صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا. ومن فوائد الحديث في إثبات صفة المغفرة لله جل وعلا، وأهل السنة يثبتون ذلك إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو السميع البصير. ولله در الإمام ابن القيم رحمه تعالى حيث يقول في نونيته: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. من شبه الرحمن العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك نصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا الإيمان. ومن فوائد الحديث في جواز قول رمضان، والحديث المشهور: لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان، رواه ابن عدي، ففي نكارة ولا يصح بحال. وقد اتفق أهل الحديث على أن هذا الخبر لا يصح، والصواب أن لا بأس أن يقول جاء رمضان، ذهب رمضان، من قام رمضان، لأن هذا جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. باب بالتنوين، صومه بالرفع مبتدأ والخبر من الإيمان. وقد تقدم أن الأعمال كلها من الإيمان، سواء كانت واجبة أو مستحبة، فلا يخرج عمل يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن مسمى الإيمان، لا قولا ولا فعلا. وصوم رمضان من الواجبات، وصوم رمضان من الواجبات وليس من المستحبات، بل هو أحد أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فصيام رمضان فرض على كل مسلم، وهو من فروض الأعياد، فمن كان مطيقا وجب عليه الصيام، ومن تركه متعمدا، ومن أدركه مكلفا وتركه متعمدا فقد ارتكب ذنبا عظيما وفعلا قبيحا، وقيل إنه يكفر بذلك. وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، وإليه ذهب طائفة من فقهاء المالكية وغيرهم، وقيل إنه لا يكفر ولكن يفسق ويجب تعزيره، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، والرواية الثانية عن الإمام أحمد، ويصح يقال عن هذا هو مذهب الجمهور. وقد تقدم الحديث عن ذلك قبل 14 بابا. المقصود من هذه الترجمة بيان أن صوم رمضان إخلاصا لله من الإيمان، ففيها الرد على المرجئة، لأن إذا صام رمضان زاد إيمان، والمرجئة يقول الإيمان لا يزيد، ومنهم من يقول أنه يزيد ولكن لا ينقص، فهم في هذا الباب في أمر مريج. ومنهم يقول أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، والترجمة رد عليهم أيضا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: الحديث 38: حدثنا ابن سلام بالتخفيف، وهو محمد بن سلام بن الفرج السلمي مولاهم أبو عبد الله البخاري البيكندي. ولد محمد بن سلام في السنة التي مات فيها سفيان الثوري بن مالك. ما هذه السنة التي مات فيها سفيان الثوري؟ ما الأخ؟ احنا قلنا ولد محمد بن سلام في السنة التي مات فيها سفيان الثوري. نعم، متى توفي سفيان الثوري؟ نعم الأخ خالد، نعم أصبت. نعم، وسنة 61 و100. قال محمد بن سلام: إني لأحفظ نحوا من 5000 حديث. وقال: أنفقت في طلب العلم 40,000، وأنفقت في نشره 40,000، ويا ليت ما أنفقت في طلبه أنفقت في نشره. قال ابن شريح: كان محمد بن سلام من كبار المحدثين، وله حديث كثير ورحلة، وله ذكر في الحديث وله مصنفات في كل باب من العلم. وذكر ابن حبان رحمه الله تعالى في ثقاته، وتفرد البخاري عن الجماعة بالرواية عنه، وقد مات سنة 25 و200. قال ابن السلام: أخبرنا محمد بن فضيل ابن غزوان ابن جرير الضبي مولاهم الكوفي. قال أبو زرعة رحمه الله: صدوق من أهل العلم. وقال الإمام أحمد: كان يتشيع وكان حسن الحديث. وقال أبو داود: كان شيعيا محترقا. وذكره ابن حبان في ثقاته وذكر تشيعه. وقد تقدم تفصيل التشيع عند المتقدمين، وأنه يختلف في تعريفه عن واقع المتأخرين. ما هو التشيع عند المتقدمين؟ كلنا نحب أهل البيت. أحد يبغض أهل البيت؟ حب أهل البيت واجب. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأهل البيت خيرا، حبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. نعم نعم. تقديم علي على عثمان في الخلافة، وتارة يقدمون عليا على أبي بكر وعمر، هذا ضرب من ضروب التشيع، وهو الكثير في المتقدمين من وصف في التشيع. ومنهم من لا يرى تقديم علي على عثمان في الخلافة لأن هذا خرق لإجماع المهاجر الأنصار، لكن يرى تقديمه في الفضل، مع أن الشيخ الإسلام رحمه الله أشار إلى أن التقديم في الفضل ليس في المسألة التي ظلل فيها المخالف، لكن المسألة التي ظلل فيها المخالف هي التقديم في الخلافة، فمن قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو ضل من حمار أهله. أما تشيع المتأخرين فهو الطعن والحط من قدر الشيخين، وهذا لا ينبغي أن يسمى تشيعا، يجب أن نسميه رفضا، لأن التشيع مأخوذ من مشايعة علي دون طاعن في أبي بكر أو عمر. من كان يقصد عند طائف تفضيل علي على أبي بكر وعمر وهو باطل، لكنه لا يصل إلى حد الكفر، بخلاف الرفض الذي يقتضي الحط من قدر الشيخين، فلا ريب أن هذا كفر، وحينئذ لا ينبغي أن نطلق على الرافضة شيعة. ففي عصرنا لا يكاد يوجد شيعة على المسمى القديم، في زيدية في هذا العصر يتواجدون بكثرة في اليمن، ولكنهم معتزلة في باب الأسماء والصفات، زيدية في باب الصحابة، قبورية في توحيد العبادة، وعندهم انحرافات في كثير من الأبواب، ولهم نماذج في عصرنا يتسمون باسم العلم وباسم إنقاذ التاريخ، وهم منحرفون في كل الأبواب. حين تريد أن تتحدث عنهم في توحيد العبادة فهم يناصرون الشرك والمشركين ويدافعون عن عباد القبور والأوثان، وحين تتحدث عنهم في توحيد الأسماء والصفات فهم معتزلة، وحين تتحدث عنهم في باب أسماء الإيمان والدين فهم مرجئة، وحين تتحدث عنهم في باب الصحابة فهم خليط من الرافضة والزيدية. وقد صرح أحد أفراق الرافضة يقول: أنا زيدي ضد بني أمية، ونحن نعلم أن عثمان من بني أمية، في معاوية، في مجموعات من الصحابة رضي الله عنهم، ولا أظن أحدا يشتغل بالطعن في معاوية إلا وله خبيئة سوء، كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله وغيره فيما رواه عنه ابن عساكر والخلال في السنة. وعلى كل الأسماء لا تغير الحقائق، فمن اجتمعت في هذه الخصال فهو من شر البرية، وإن زعم أنه سلفي أو حنبلي أو غير ذلك، لأن بعض أهل البدع يرتمي في أحضان أحد المذاهب تغطية لضلاله وانحرافاته، ولا يغتر العبد بكونه يستدل من كلام أهل السنة، لأنه يريد بذلك التشويش والتشكيك ونحو ذلك. ولا فأهل السنة متفقون على معرفة قدر معاوية وعلى جلالة قدره وعلى عظيم منزلته وعلى أنه كاتب الوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ائتمن على الوحي وجعل أحد كتاب الوحي، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد كتاب الوحي، ويأتي أحد القذاعل في آخر القرن العشرين ويتحدث عن معاوية ويدافع عن غيلان الدمشقي وعن الجام بن صفوان وعن الجعد بن درهم، وأن العداوة ليست بين هؤلاء وبين أهل السنة عداوة سياسية، ويشكك في الرموز العلمية وأئمة الإسلام وفي جهادهم وفي علومهم، فالله المستعان. وليس المقصود الحديث عن هذه الأفكار الخبيثة وعن هذه الانحرافات الموجودة في المجتمع بقدر ما هو بيان التفريق بين التشيع في القديم والتشيع في الوقت الحاضر. وقد توفي محمد بن فضيل سنة 94 و100، وقيل سنة 95 و100، وقد روى له الجماعة. قال ابن فضيل: حدثنا يحيى ابن سعيد، يحيى ابن سعيد ابن قيس الأنصاري النجاري المدني قاضي المدينة، قال علي بن المديني رحمه الله: له نحو 300 حديث. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، حجة ثبتة. وقال سفيان: حفاظ الناس 4: إسماعيل بن أبي خالد وعاصم الأحول ويحيى ابن سعيد وعبد الملك ابن أبي سليمان. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يحيى بن سعيد الأنصاري أثبت الناس. قال محمد بن القاسم الهاشمي: كان يحيى بن سعيد خفيف الحال، فاستقضاه أبو جعفر وارتفع شأنه فلم يتغير حاله، فقيل له في ذلك، فقال: من كانت نفسه واحدة لم يغيره المال. وقد مات يحيى سنة 43 و100، وروى له الجماعة. قال يحيى عن أبي سلمة، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي، اسمه كنيته، وقيل اسمه عبد الله، وقيل إسماعيل. وقد ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى أن اسمه كنيته. وأبو سلمة ثقة فقيه متفق على إمامته، حدث عن أبيه وهو مرسل، قاله أكثر الأئمة. وقد توفي سنة 94، وقيل غير ذلك، وروى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان. الصيام في اللغة هو الإمساك، من تقدم، اسم شرط جازم، وهي من صيغ العموم. الصيام في اللغة الإمساك. قال الله جل وعلا عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. نشرح هذا التعريف: إمساك بنية، فلا يصح الصيام إلا بنية قبل طلوع الفجر الثاني. إمساك بنية عن أشياء مخصوصة، عن الأكل والشرب والجماع، وهذه الأمور متفق عليها، ومع ذا ففيه خلاف. في زمن مخصوص من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس من شخص مخصوص وهو المسلم العاقل، فلا صح الصوم من كافر، وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة في أصح قولي العلماء. والمجنون لا يجب عليه الصيام. من صام رمضان، أي شهر رمضان، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، لأن رمضان لم يفرض إلا بعد الهجرة في السنة 4 أو 5، في السنة 2 من الهجرة، السنة 2 ولا 4 ولا 5، أكيد نعم، فرض رمضان في السنة 2 من الهجرة، ولهذا صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، قلنا فرض في شعبان، وهذا مجرد قول ولا أعلم عليه دليلا. من صام رمضان إيمانا، أي تصديقا بوعد الله والثواب، وحسابا طالبا الأجر من الله، لا رياء في ذلك ولا سمعة، غفر له ما تقدم من ذنبه. في إثبات صفة المغفرة لله جل وعلا، والجمهور يخصصون المغفرة بالصغائر دون الكبائر، لحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما لم تغشى الكبائر. قد تقدم الحديث عن هذه المسألة. والمغفرة مختصة بما تقدم من الذنوب لا ما تأخر، إن الحديث الواردة فيما تقدم وتأخر لا يصح منها شيء في هذا الباب. وهذا الحديث رواه مسلم أيضا، أي لم يتفرد به البخاري، بل رواه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة، وهو في البخاري أيضا من هذه الطريق. وقد قال غير واحد من الحفاظ إن الاختلاف الموجود في هذا الخبر لا يؤثر، حيث جاء الحديث بلفظ من قام رمضان وبلفظ من صام رمضان، وكلاهما محفوظان على الصحيح، ولذلك خرجهما البخاري ومسلم في صحيحيهما، خرج اللفظ الأول واللفظ الثاني، والله أعلم. نعم. الأفضل في التراويح أن تكون في المسجد، لأن الصحابة رضي الله عنهم قاموها في المسجد ولم ينكر ذلك أحد. وأما قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه والتي ينامون عنها أفضل، يقصد بذلك أنه لو أخروها إلى آخر الليل لكان هذا أفضل، ومن أراد يصليها في بيته فله ذلك، بل استحب هذا بعض فقهاء المالكية، ولكن الجمهور يستحبون أداءها في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قامها الليلة الأولى والليلة الثانية في المسجد ثم تركها خشية أن تفرض فتوفي والأمر على هذا. ثم حين ولي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جدد هذه السنة وأحياها، ولم ينازعه في ذلك أحد من الصحابة، فصار كالإجماع منهم على مشروعيتها، والأفضل أداؤها في المسجد والاقتصار في عددها على 11 ركعة. نعم. هذا محتمل، أن رواية إسماعيل عن مالك باعتبار أنه قالوا أقوى من رواية إسماعيل عن غيره، ولكن البخاري رحمه الله تعالى انتقى من أحاديث إسماعيل ما علم أنه ضبط وأتقن ووافقه عليه غيره، لأن إسماعيل طعن فيه يحيى وطعن فيه النسائي، طعن فيه جماعة من أهل العلم حتى تفهم بالكذب. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى كما في الحكاية السابقة التي أوردناها عنه نقلا عن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أنه أخرج له أصوله، فانتقى منها ما علم أنه ضبط وأتقنه ووافقه عليه غيره. نعم. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بعد ختم القرآن لا في الصلاة ولا في غيرها، ودعاء ختم القرآن في الصلاة بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ثبت عن أحد من الصحابة. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وفي قواعد أهل العلم كل أمر عقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة ولم يفعلوه مع إمكانية الفعل فإنه بدعة، ولا أحفظ حديثا ولا أعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة أنه كان يختم ويدعو بعد الفراغ من قراءة القرآن في الصلاة. وأما خارج الصلاة فقد فعله أنس بن مالك، والإسناد إليه صحيح، رواه الفريابي وغيره، وهذه المسألة محل اجتهاد، منهم من قال أيضا أنه لا يدعو لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، ولا فعله بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. مثل هذه الأمور لو وقعت لنقلت، إن الهمم تتوافر على نقل مثلها. ومن من قال هذا قول فعل الصحابي ولا يمكن يفعله اجتهادا، ولا سيما ان انس رضي الله عنه، ان انس بن مالك عرفت ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون رآه يفعل ذلك، وهذا محل اجتهاد، وهذا مجرد قول. والخلاف في هذه المسألة خارج الصلاة قريب، اما داخل الصلاة فلا اعلم له اصلا. لا يصح هذا، لا جعله في الوتر ولا في غيره، تقصد الدعاء بعد الفراغ من القرآن حتى جعله في الوتر لا أصل له، غلط، هذا تحايل، تبع ولا تتبع. نعم. الأصل في دعاء القنوت ألا يرتل، إنما يدعو بدعاء قلب خاشع ذليل تضرع بين يدي ربي جل وعلا، ولأن الرتل الترتيل يذهب خشوعه، ولا سيما أن دعاء دعاء في قرة الوتر أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء عن الصحابة، والصحابة اختلفوا أيضا في وقته، منهم من قال أنه في النصف الأخير من رمضان، ومنهم من قال في كل العام، ومن ثم اختلف الفقهاء رضي الله عنهم بعد ذلك، منهم من قال يفعل ثارة يدع ثارة، منهم يقال يجعل الترك كان الفعل، منهم يقال يجعل الفعل كان الترك، ومنهم من قال لا يفعل إلا في النصف الأخير من رمضان. وعلى كل لا أعلم ترتيل دعاء القنوت أصلا وهو يذهب الخشوع، فالأولى تركه. نعم. قصد يعني وقف عند آية رحمة، سأل عند آية عذاب، تعود، إيش فيه؟ هذا عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، لكن اختلف الفقهاء رحمه تعالى هل يشمل الفرض والنفل أم يقتصر فيه على النفل دون الفرض، في قولان لأهل العلم، ولكنه عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من أمته. نعم. حديث عند ختم القرآن دعوة مستجابة حديث موضوع، هو ابن عيم في السلية وغيره. إذا كان الإنسان يعني يعلم أن هذا بدعة وعنده علم واجتهاد، فأرى أن من الأصل لا يدخل ولا يصلي خلفه، ولكن إذا كان عام أو ما عنده قدرة على الاجتهاد أو قلد غيره فلا بأس يصلي خلفه، كما أنه لو قانت وأنت لا ترى القنوت تصلي خلفه. وبعض العلماء يرى انسحاب قضية أن تصلي خلف من يقنط وأنت لا ترى القنوت على قضية الختم، وليظهر لي هناك فرق دقيق بينهما، وهو أن القنوت له أصل في الجملة، أما دعاء ختم القرآن في الصلاة لا أعلم له أصل وليس له مسند شرعي حتى يقال به، بينما هذا له مسند شرعي، ففي فرق بينهما. على كل كما سبق هذه مسألة من مسائل الاجتهاد، لا يعني هذا أنه إذا قل بدعة أن كل من ختم يعتبر مبتدعا، هذا غلط، لأن أهل العلم يفرقون بين تبديع النوع وبين تبديع العين، فينبغي ملاحظة هذا الباب. نعم. من أفطر يوما من رمضان متعمدا بدون عذر قيل إنه يقضي كما قول الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى، لأن الله جل شهر رمضان وهذا ما أدى الشهر كاملا فلا بد أن يصوم شهرا كاملا. ومن العلماء من قال بأنه لا يقضي إذا تركه متعمدا، وهذا اختيار أبي محمد بن حزم وابن تيمية وجماعة من أهل العلم، وهو مروي عن ابن مسعود، كما لو ترك الصلاة متعمدا لأنه حدث في يوم فأمل هذا اليوم ففات وقت ومحله، وليس هذا تسهيلا ولكن إنما من شدة الذنب وعظيم العقوبة. والله أعلم، يكفي هذا.